احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجيرة. إن في ذلك لقسم لذي حجر. إيش حجر؟ عقل. ما معنى حجر؟ ما معنى احتجر؟ تنى. أخذ حجر المنع. العقل لأنه يعقل صاحبه على المهالك والهوى سمي عقلا، ويسمى حجرا لأنه يحجر صاحبه عن مهالك. فاحتجر أخذ الحجر المنع، ومنه سميت الحجرة حجرة، تمنع أي إنسان يدخل فيها. وتصغير حجرة هجيرة. في الحديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجيرة. أين احتجرها؟ في المسجد بجانب الباب الذي كان يصعد منه إلى غرفته إلى بيته. خص مكانا. لماذا خص هذا المكان في المسجد؟ لضيق الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي فعائشة تقول فقدته ذات ليلة فلم أجده فوقع وجدت عليه، قال فمددت يديك إلى فوقعت يدي على رجليه وهو ثابت ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. حجرة صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من حجرته ويحتجر مكان أمام باب الحجرة يصلي فيه. في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المنزل لكن في خلوة ما كان أحد يرى. في الليل إذا من الليل يخرج من بيته في نوبة عائشة، ولعله يسمع ذلك في نوبة جاراتها كأم سلمة، فكانت حجرة أم سلمة بجانب حجرة عائشة، وإذا خرج فيحتجر هذا المكان الصغير حجيرة. حجيرة ما قد حجرة، حجيرة أي تصغير حجرة. هذه الحجرة الحجيرة بخصفة أو حصير يحتجرها بحصير، يضع حصير يزجل عليه، يعني يضع في هذه الحجيرة أو حصيرة يزجل عليه بخصفة أو حصير. الخصفة التي تخاف وتنسج من سعة النخل، إذا في القرآن يقصفان عليهما من ورق الجنة يقطعان ويضعان، فالشيء الذي يقصف وينسج يسمى إيش؟ يسمى خصفة. فهذا الخصير مصنوع من سعة النخل، قال بخصفة أو خصير. هذا الشك من بسر أو ممن هو دون، من بسر بن سعيد أو ممن هو دون. قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصفة أو خصير. حرف هذا الحديث تحريفا شنيعا، وانبنى على هذا التحريف بعض الأحكام الفقهية، حرفه عبد الله بن لهيعة وبين ذلك بالتفصيل الإمام مسلم في كتابه البديع التبليغ الذي خصه بأوهام الرواة. لمسلم كتاب اسمه التمييز خصه بأوهام الرواة، والكتاب بقيت منه قطعة محفوظة في الظاهرية، ولم نقطع لغاية هذه اللحظة بالكتاب كاملا. وصرنا بنقولات في الباب من التمييز لم نجدها في المطبوع. الكتاب الذي بين أيدينا أنا متيقن أنه نقص، ولا أستبعد أن يوجد في يوم كامل. القطعة الموجودة في الظاهرية مطبوعة أكثر من مرة. فبين الإمام مسلم وهم ابن لهيعة تحت رقم 55 وقال قبل أن يسوق الوهم قال ومن فاكش الوهم لابن لهيعة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة قال كتب إلى موسى، قال كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني مسلم. انظروا إلى إسناد موسى بن عقبة في الإسناد التالي لسنة جماعة. موسى بن عقبة عمن يروي؟ الإسناد التالي يروي عمن؟ عن أبي النضر، ابن أبي النضر عن بزر. ماذا يقول ابن لهيعة؟ إسحاق بن عيسى يقول حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع يقول حدثنا عبد الله بن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني موسى بن سعيد. ابن لهيعة اصطفى الواسطة بين موسى بن عقبة وموسى بن سعيد، والواسطة هي أبو النضر بن أبي النضر. طيب قال حدثني موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. احتجم ايش النبي وواسطة الثقات ماذا قالوا؟ احتجم. ايش الذي قال؟ احتجم. استشكل الرواة إسحاق بن عيسى الطباعي استشكل احتجم في المسجد، المسجد احتجم فيه. فإسحاق بن عيسى يقول قلت إني لا أعلم مسجد في بيته، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد في بيته. قال إسحاق بن عيسى قلت إني لا أعلم مسجد في بيته، قال لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا مسجد الرسول. يقول مسلم هذه رواية فاسدة من كل شيعة، فاحش خطأها في المتن والإسناد. كلام العلم الكبار، كلام المتمكن الجاد. ألفاظ مسلم ألفاظ فاطمة. يقول هذه رواية فاسدة من كل شيعة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده. إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله. وساق ما ذكره في الصحيح من الرواية، ولكن أفادتنا أفاد صنيعه أنه أظهر اللفظ الذي أبهمه في الرواية الثانية. ثم قال رحمه الله الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن مهيب، رواية مهيب هي الآية، وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أبي النضر، وعبد الله بن سعيد هي الرواية التي معنا، وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه. فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليل أن لا يأتي صاحبه التصحيح القريب وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. ابن لهيعة أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة ولم يسمعه من عالم، فلما قرأ توهم أن المكتوب احتجم وليس احتجم. قال وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني موسى بن سعيد، وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر وهو يرويه عن مسلم. إذن ابن لهيعة أخطأ وحرف، كان خطأه فاحشا وكان تحريفه فاحشا، إذ جوز بعضهم الاحتجاج في المسجد بهذه الرواية، وهذه الرواية وهم تحريف لا أصل لها، لا وجود لها، خطأ من ابن لهيعة. والله تعالى نأتي للطريق الثاني، لكن قبل أن نأتي للطريق الثاني نمر على المعاني. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، خرج من بيته إلى المسجد يصلي في تلك الحجيرة الخالية من الناس. قال فتتبع إليه الرجال، أي عرفوا موضع صلاته فعرفوها واجتمعوا إليه، رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يصلون بصلاته مقتدين به. وفيها دلالة على جواز صلاة النافلة في المسجد، جواز الجماعة، جماعة النافلة في المسجد. وفيها أيضا أن الاقتداء في النافلة لا يلزم منه النية. هذه القصة كانت في رمضان، في رمضان الناظر فيما شفناه وفصلناه تحت رقم 761 من حديث عائشة، وقد تقدم هذه القصة حصلت يوم، هذه القصة حصلت يوم. ومما ينبغي أن يعلم أن مسلما القصد عنده أن يسوق الأحاديث على إثر بعضها بعضا، ولكنه لبعض الأحداث في بعض الأحاديث يفرق الأحاديث، كحديث عائشة هناك وحديث زيد هناك. هنا يريد أن يبرز من الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في المسجد، أو كن على أدائها الجماعة مخافة أن تفرض عليهم. وذكرنا هناك إن كنتم تذكرون لما شرحنا حديث عائشة لما قال إني خشيت أن تفرض عليكم، قلنا خشيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم لها معنيان. المعنى الأول أن ينقلب حكمها من النفل إلى الفرض، والمعنى الثاني إني خشيت أن تفرض عليكم في جماعة وأنها لا تشرع للمنفرد. ورجحنا هنا أن المراد إني خشيت أن تفرض عليكم إيه؟ جماعة، وليست من خلال حكمها من النافلة إلى الفريضة لألفاظ حديث زيد في هذه الرواية، وتأتينا بعد قليل وننبه عليها إن شاء الله. قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، إذا صلاة النافلة تجوز جماعة. ألم يصلي النبي الضحى جماعة وقد جاءه بعض الصحابة كما عند أبي داود؟ نعم، لكن غير تواطؤ. ألم يصلي ابن عمر الضحى في المسجد جماعة؟ نعم، غير تواطؤ أداء الجماعة من غير تواطؤ لا حرج، بالتواطؤ مع الأهل مع الزوجة في البيت لا حرج، تنضح الماء وينضح الماء في وجهه لا حرج. هل يجوز المنفرد أن يصبح إماما؟ نعم لا حرج، أن تكون يعني نية الإمامة أن يصبح الرجل إماما أو مأموما ليست واجبة في صلاة الجماعة. لما رأى أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر، والنبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، نية الجماعة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم. ولذا يجوز للمنفرد أن يصبح إماما، ويجوز للمأموم أن يكون أن يصبح إماما، ويجوز للإمام أن يصبح مأموما، وهكذا. قال زيد ثم جاءوا ليلة ثانية فحضروا حيث الحجيرة، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم. قال زيد فلم يخرج إليهم، وثبت لدينا في حديث عائشة خلال جمع الروايات أن النبي لم يخرج إليهم في المرة الرابعة، وأنه صلى ثلاث ليالي متتالية. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. هل يجوز الغضب والشدة في أمر الله؟ لو أن رجل غضب واشتد لأمر من أوامر الله هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج مشتد غيرة على أحكام الله، حتى يتسنى لمن لا يدرك الجماعة في التراويح أن يصليها وحده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، قولوا غفر عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم. قولوا عليكم بالصلاة في بيوتكم يفاد أنه يكتب عليكم في إيش؟ مع السياق يكتب عليكم في الجماعة. فالنبي ما خرج لصلاة التراويح وأطلق في الروايات غير رواية زيد إني خشيت أن تفرض عليكم، لكن قوله هنا صلوا في بيوتكم فيها إشارة إلى أن خشيته من أن تكتب عليهم، إنما الذي يكتب عليهم صلاة الجماعة وليس الأصل الصلاة. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونذكر بقية الفوائد في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل هل ترى بسورة البقرة